إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، وقد قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. عسى أن نفوز ببشرى نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوة، معنا في هذه الحلقة سورة عبس، وهذه السورة جاءت بعد سورة النازعات. تأملوا في جميل ترابط سور القرآن الكريم. لما ختمت سورة النازعات بقول الله تعالى: إنما أنت منذر من يخشاها، الذي ينتفع من الإنذار هو الذي يخشى، افتتحت سورة عبس بقصة تقرر هذه الحقيقة، وأن الذي يخشى هو الذي ينتفع من الذكرى، كما قال الله تعالى: أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. وأيضا سورة النازعات جاءت في التخويف بيوم الدين بالقيامة، وكذلك سورة عبس تتعلق بالآخرة. تعالوا الإخوة نتأمل شيئا من معاني هذه السورة. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. تعرفون سبب نزول هذه الآيات؟ بسبب من؟ نعم، عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، كان رجلا فقيرا أعمى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مشتغلا بدعوة زعماء قريش ذات يوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرجو أن يسلم بعضهم، فإذا أسلم أحد الزعماء تبعه كثير من أتباعه من قريش، فهذه فرصة عظيمة، دعوة عظيمة. بينما هو يدعو الزعماء، إذا بعبد الله بن أم مكتوم الرجل الأعمى يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب زعماء قريش، يقول: يا رسول الله أرشدني، يا رسول الله علمني. طبعا هذا الفعل يصرف هؤلاء عن الإيمان، لأنهم يتكبرون ويأنفون من أن يجلسوا مع الضعفاء والفقراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا فعل؟ تأملوا الإخوة، ما سمعت منه كلمة عتاب لهذا الرجل ولا تأفف، وإنما ماذا فعل؟ كما قال الله تعالى: عبس وتولى، قطب جبينه وكره هذا الأمر، يعني قطع كلامه وهو يدعوهم إلى الله، وهذا سبب في صرفهم عن الإيمان، فقطب جبينه وكره هذا الأمر وأعرض عن عبد الله بن مكتوم وواصل دعوته لزعماء قريش. فأنزل الله تعالى هذا العتاب لنبيه صلى الله عليه وسلم لأكرم خلقه. تأملوا هذا العتاب، تعالوا نتأمل هذا العتاب اللطيف الكريم من ربنا جل وعلا. وقبل كل شيء الإخوة، فرق بين العتاب والتوبيخ والعقاب. العتاب يكون من الحبيب لحبيبه، وكما قيل: ما يعاتب إلا محب، لأن بالعتاب ينبهك على خطأك، يريد أن يرفع درجاتك. أما العقاب هذا أمر آخر للمذنب والمجرم. هنا الله تعالى يعاتب نبيه صلى الله عليه وسلم عتابا لطيفا جميلا. يقول الله تعالى: عبس وتولى. عبس يعني قطب جبينه، وتولى أعرض. لماذا؟ أن جاءه الأعمى، جاءه ابن أم مكتوم. تأملوا إلى لطف العتاب. الله تعالى لا يحب أن يواجه نبينا صلى الله عليه وسلم بالعتاب، يواجهه في وجهه يقول: عبست وتوليت، بل قال: عبس. هكذا بصيغة الغائب عبس وتولى لا يواجهه مباشرة، وهذا من لطف الله تعالى بنبيه وكرامة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله، كما قال الله تعالى في عتاب آخر في القرآن قال عفى الله عنك لما أذنت لهم، فقدم العفو على العتاب، كما قال عون بن عبد الله رحمه الله قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وهذا فيه زيادة في العتاب، يعني رجل أعمى الذي ينبغي أن تلطف به وتقبل عليه كيف تعرض عنه، أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، هنا العتاب يشتد قليلا يتحول إلى المخاطبة والمواجهة، وما يدريك لعله يزكى يطهر نفسه من الجهل من الشهوات من الإثم، أو يتذكر لعله كان عنده شيء من الغفلة أو الجهل فيتذكر بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية فتنفعه الذكرى فيعبد الله تعالى ويزداد إيمانا وعبودية لله ودعوة إلى الله تعالى فتنفعه الذكرى، ثم يشتد العتاب. أما من استغنى عن الهدى كهؤلاء الزعماء من قريش، أما من استغنى فأنت له تصدى، يعني تقبل عليه وتتصدى له وتصغي لكلامه وتكلمه. قال وما عليك ألا يزكى، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، عليك إلا البلاغ، وأنت قد بلغت الرسالة وكررت عليهم وكررت، وما عليك ألا يزكى لو ما آمن بالله تعالى فهو الخاسر، وما عليك ألا يزكى. هذا الإخوة كم من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على الناس، يكاد يقتل نفسه حتى يؤمن الناس من رحمته صلى الله عليه وسلم. قال وما عليك ألا يزكى، وأيضا هذا فيه شيء من التخفيف عليه، قال وما عليك ألا يزكى. ثم أيضا قال وأما من جاءك يسعى، في الجانب الآخر عبد الله بن أم مكتوم جاءك يسعى، هذا في ظاهره حريص على الهدى جاءك يسعى، وفي باطنه قال وهو يخشى، صاحب قلب يخشى الله تعالى ويخاف الله تعالى، فلا بد أن ينتفع بأي كلمة تقولها له، وهو يخشى فأنت عنه تلهى، تتشاغل عنه بدعوة هؤلاء الزعماء. قال كلا، هنا يصل العتاب إلى أعلى مراتبه الزجر والردع، كلا لا تفعل هذا، انتهي عن هذا. هذه المرة الوحيدة التي يقول الله تعالى فيها لنبيه صلى الله عليه وسلم وخليله صلى الله عليه وسلم في القرآن، يقول له كلا كلا إنها تذكرة. الإخوة، هذا العتاب من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، لماذا كان هذا العتاب؟ قد يقول قائل يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل شيئا، النبي صلى الله عليه وسلم فكر في المصلحة الأعظم، إذا أسلم أحد الزعماء سيسلم كثير من الناس، فأعرض عن هذا الأعمى ليس لمصلحة نفسه بل لمصلحة الإسلام لمصلحة الدعوة، وإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فلماذا هذا العتاب من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أسرار هذا العتاب وما الحكم في هذا العتاب؟ لعلنا نقف هنا وقفة حتى نعرف عظم هذا الكلام وهذا القرآن العظيم في هذه الآيات. الإخوة، من الحكم في هذا العتاب، أولا الله تعالى يريد أن يسمو بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعلى الدرجات، يريد أن يرفع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكمال إلى الجمال إلى الروعة العظيمة، لأن الله تعالى هو الذي يتولى تربية النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. فكأنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم حتى العبوس في وجه أعمى لا يراك لا أريده منك، لا إله إلا الله. ما هذه الأخلاق العظيمة، الأخلاق الحسنة؟ فتخيلوا هذا أعمى لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم لما عبس في وجهه، مع ذلك الله تعالى يقول عبس وتولى، يلومه ويعاتبه على هذا. وهذا الإخوة درس لنا أيضا حتى نحسن أخلاقنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق، وقال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق ومكارم الأخلاق، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كان النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله، تأخذ الجارية بيده، جارية صغيرة تأخذ بيده فيقضي حاجته وما تريد في سكك المدينة، متواضعا صلى الله عليه وسلم، كان كريما سخيا متواضعا طيبا. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني حسن الخلق، حتى في الجاهلية كان لقب بالصادق الأمين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة. فإذا نستفيد من هذا العتاب هذا الأمر، وهو أن هذا العتاب للرقي بالأخلاق إلى أعظم درجاتها. أيضا الإخوة، من الحكم في هذا العتاب أن الإقبال في باب الدعوة إلى الله تعالى على الأغنياء وترك الفقراء ولو في الصورة الظاهرة، هذا الإخوة يعني في الحقيقة قد يولد وهم عند بعض الناس، يولد وهما عند بعض الناس، يقول ها هو النبي إنما يريد بدعوته الدنيا، ها هو يعرض عن الفقراء ويتتبع الأغنياء والكبراء، كأن هذا الدين إنما نزل لأجلهم، نزل لأجل الدنيا. فالله تعالى بهذا العتاب قطع هذه الشبهة وبين عزة الرسالة وعزة الدين. أما من استغنى فأنت لو تصدى وما عليك ألا يزكى، هذا الدين عزيز. وحتى لا يشتبه الأمر على بعض الناس، فهذا العتاب جاء أيضا لمثل هذه الحكمة. ولذلك يعني نوح عليه الصلاة والسلام لما قال له قومه ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، الأراذل والضعفاء اتبعوك، كيف نتبعك؟ قال الله تعالى عنه قال وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم. فإذا هكذا يعني في الدعوة إلى الله تعالى. ولذلك الإخوة، المسلم يستفيد من هذا، المربي، المعلم، الأم، الأب، يستفيد من هذا أنه لا يفرق في الدعوة إلى الله تعالى وفي التربية بين كبير وصغير وبين شريف ووضيع وبين غني وفقير. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما ينصر الله تعالى هذه الأمة بضعيفها، بضعفائها، بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم. رب فقير يهدي الله تعالى على يديه آلاف من الناس إذا اهتدى وتعلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره. فإذا يعني هذا أيضا درس للمربين وللمعلمين ولي يعني كل مسلم. أيضا الإخوة، من أسرار هذا العتاب أنه يعلمنا في الحقيقة كيف نتعامل مع الناس، نقدم من ونؤخر من. فأنت تتعامل مع الناس لأجل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأعطى لله، قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. تحب فلانا لأنه مطيع لله، لأنه يخشى الله فتقبل عليه وتهتم به وترعاه، وأما الذي هو بعيد عن الله تنقص محبته في قلبك لأنك تعامل الناس لأجل الله. لا يعني أنك تهمل الكافر أو الفاجر، ما تدعوه وما تنصحه، لا، تقبل عليه وتهتم به. لكن إذا تعارض الأمران هنا، فالذي ينتفع، الذي هو يعني يخشى وهو يعني أولى بالانتفاع، هو الذي يقدم، كما في هذه الواقعة وفي هذه القصة، خاصة أن هذا الفاجر أو الكافر إذا دعي مرارا وتكرارا لا ينبغي أن يقدم على الذي يخشى ويريد يعني الهداية والنفع. ولذلك يعني استفاد العلماء من هذه القصة قاعدة جميلة، أن المصلحة المحققة تقدم على المصلحة الموهومة. يعني الآن لماذا الله تعالى عاتب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابن أم مكتوم مصلحة انتفاعه أو انتفاعه من الذكرى أمر محقق، لأنه يخشى وجاء حريصا، فلا بد أن ينتفع بأي كلمة. أما هؤلاء الزعماء فهم يعني أعرضوا وكرر عليهم أمر الدعوة والتذكرة، لكنهم يعرضون ولا يقبلون. فإذا تعارض الأمران يقدم الأمر المحقق على الأمر المظنون أو الموهوم. وأيضا هذا العتاب الإخوة في الحقيقة هو يعني من أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا كلام عليه ومع ذلك يبلغه للناس، هذا ما يقوم به إلا ناصح للأمة. فإذا يعني هذه بعض الحكم في هذا العتاب، وهناك حكم وحكم الله تعالى أعلم بها. إذا هذا العتاب الله تعالى يقول فيه: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر. هنا فائدة، وهي أن الله تعالى هنا جمع بين التزكية والتذكير. فالإنسان قد يكون عنده شهوات، يعرف الحق لكن عنده شهوات، فيحتاج إلى أن يطهر قلبه من هذه الشهوات بالعلم النافع والعمل الصالح، فيحتاج إلى تزكية. وإما أن يكون جاهلا أو غافلا فيحتاج إلى تذكير. قال: يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. نعم. ثم طبعا في نهاية هذا العتاب قال: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. أيضا هنا يعني بعد العتاب تأملوا، يأتي التخفيف على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤانسة من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول له: كلا إنها تذكرة. إنها آيات القرآن كلها وخاصة هذه الآيات الماضية، إنها تذكرة، يعني ليست بتأثيم ولا توبيخ، بل هي تذكرة تتنبه وحتى تصل إلى أعلى الدرجات في الكمال. إنها تذكرة لك يا رسول الله وللناس أجمعين. وهذه الآيات القرآنية كلها تذكرة للناس. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. أيضا هذه الكلمة فيها تهوين على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن شاء ذكره، هون عليك يا رسول الله، وما عليك ألا يزكى، إن عليك إلا البلاغ، فمن شاء ذكره، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وغدا الله تعالى يحاسبهم وأنت عليك البلاغ، فمن شاء ذكره. وأيضا هذه الكلمة الإخوة، هذه الجملة فمن شاء ذكره، توحي بعزة الإسلام وعزة الرسالة. الله تعالى لما ذكر المستغني عن الهدى ماذا قال؟ وقال: وما عليك ألا يزكى. قال: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. يعني هذا المستغني عن الهدى أيظن لما ندعوه إلى الإسلام وندعوه إلى الاستقامة على طاعة الله أيظن أننا بحاجة إليه؟ لا، كلا، من شاء ذكره، إن شاء ذكره وإن شاء كفر، والله تعالى غدا سيعذبه ويحاسبه. فهذا الإسلام عزيز، والله نحن الذين نحتاج إلى هذا الدين وهذا الإسلام وهذا القرآن. أيها العالم، أيها الداعي، أيها الخطيب، أيها المعلم، أيها المربي، أيها المسلم، أيها العاصي، أيها المجرم، أيها الكافر، كلكم أنتم تحتاجون إلى هذا الدين وإلى الاستقامة على طاعة الله تعالى والدعوة إلى الله تعالى. أنت الذي تتشرف إذا دعوت إلى الله تعالى، وإلا فالدين منصور من قبل الله تعالى، ونحن الفقراء إلى الله. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إذا أعرضنا عن القرآن وعن الدين نحن الذين نشقى في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فهذه تذكرة عظيمة عزيزة، فمن شاء ذكره. والذي لا يذكر الله ولا يقبل على طاعة الله ولا يتوب إلى الله، إن شاء الله ظل في ضلاله إلى أن يموت، هو الخسران. فهذه يعني الكلمة توحي بعزة هذا الإسلام وعزة هذه الرسالة في مقابل فعل هذا المستغني عن الهدى والمعرض. قال: فمن شاء ذكره. ولذلك هنا بيّن الله تعالى رفعة هذه التذكرة. قال: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. يقول الله تعالى هذه التذكرة وهذا القرآن أين؟ قال: في صحف مكرمة. هذا التكريم كيف ترى؟ ما مظاهره؟ قال: مرفوعة، مرفوعة عالية في مكانها، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وأيضا مرفوعة عالية القدر، مرفوعة مطهرة هذه التذكرة وهذا القرآن مطهر، مطهرة من النقص، مطهرة من التناقض والاختلاف، مطهرة من التحريف، مطهرة من أيدي الشياطين. هذه التذكرة هي بأيدي من إذن؟ بأيدي سفرة، فهي مطهرة. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. هذا القرآن نزل من عند الله تعالى بأيدي هؤلاء الملائكة الأطهار. ولذلك من تعظيم القرآن واستشعار هذه الصفة لهذه التذكرة أنك لا تمس القرآن إلا وعلى طهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. والذي يقبل على القرآن يطهر الله تعالى قلبه ونفسه من الرذائل. ذلك يقول عثمان رضي الله عنه لو طهرنا قلوبنا لما شبعنا من كلام ربنا. فإذا أقبلنا على القرآن تطهرت قلوبنا وزكت نفوسنا. قال مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، بأيدي سفرة وهم الملائكة، وأعظمهم جبريل عليه الصلاة والسلام الذي يحمل الوحي إلى الأنبياء ومعه أعوانه، كما قال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا حرسا من الملائكة ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. فهؤلاء الملائكة يحملون التذكرة، ملائكة يحملون هذا القرآن وهذه التذكرة بأيدي سفرة. تأملوا كيف سماهم الله تعالى سفرة، لأن السفير الإخوة هو الذي يصلح بين الناس. ذلك سفير الدولة يعني يقرب العلاقة بين الدولتين. وذلك إذا أصبحت مشكلة بين الدولتين أول فعل رسمي أنها تسحب السفير، فالسفير هو الذي يصلح بين الناس. فكذلك الملائكة نزلوا بالقرآن الذي هو صلاح للناس. قال بأيدي سفرة كرام بررة، كرام، كرام عند الله تعالى. وكرام أيضا كرام من كرمهم أنهم يدعون للمؤمنين بالمغفرة، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات. ما أعظم هذا الكرم من الملائكة يدعون لنا ولأهلينا وأولادنا وأزواجنا، كرام وأخلاقهم كريمة. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وأيضا مع كرم أخلاقهم فهم بررة في باطنهم وظاهرهم. والبر كلمة جامعة لكل صفات الخير، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ويسبحون الليل والنهار لا يفترون، جمعوا خصال البر فهم بررة، كرام بررة. يا الإخوة هذه صفات حملت التذكرة من ملائكة الله. وإذا أردت يا حامل القرآن أن تكون مع هؤلاء الكرام البررة فعليك أن تقبل على القرآن وتتخلق بأخلاق هؤلاء الملائكة الكرام البررة، فتكون كريما، تكون صاحب بر وتقوى وكرم وحسن أخلاق وخوف من الله وطاعة لله وتسبيح لله تعالى وعبادة لله وحب الخير لإخوانك. ولذلك بهذا تكون مع هؤلاء الكرام البررة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. وأيضا قال يعني حافظ القرآن مع معنى الحديث يعني الذي يحفظ القرآن مع الكرام البررة، لا يحفظ فقط حروف القرآن بل يقبل على القرآن على حفظه وتلاوته والتخلق بأخلاقه. النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. فإذا شابهت الملائكة في صفاتهم من الكرم وعبادة الله تعالى وعملت بما في القرآن وكنت ماهرا بالقرآن تكون بإذن الله تعالى مع هؤلاء الكرام البررة. قال والذي يقرأ القرآن ويتعاهده وهو عليه شاق، في الحديث الآخر يتعتع فيه، فله أجران. ف هكذا ينبغي على حامل القرآن أن يتخلق بأخلاق القرآن. ولذلك الإخوة نختم بهذا، يقول ابن مسعود رضي الله عنه في حامل القرآن قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وبخشوعه إذا الناس يختالون، وبصمته إذا الناس يخوضون. فهكذا ينبغي علينا ونحن نتأمل القرآن، تدبر القرآن، علينا أن نعمل بما فيه ونرجع إلى ربنا جل وعلا. نسأل الله تعالى أن نكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله تعالى وخاصته من خلقه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.